قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلاح سلطان.
هو درة وكلؤلؤ مرجان هو داد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، معا بإذن الله لصناعة العلماء، وعندما نتكلم عن صناعة العلماء نصنع المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى، على شرط أن نستمع، ليس من أن نصنع من أجل أن نصنع أناسا آخرين، أن نصنع أنفسنا وأن نصنع أولادنا وأن نتبنى كل نابغة من أبناء هذه الأمة ليكون علما إسلاميا متميزا في العلم في كل المعارف الإسلامية. نحن كنا في الحلقة الماضية والتي قبلها نتحدث عن ظاهرة موجودة في عالمنا الإسلامي الآن، وهي قضية انفصال العالم عن، وبالذات في العلوم الشرعية، وستكون لنا حلقات إن شاء الله عن العالم في العلوم الكونية، عن الواقع الذي يعيش فيه. كنا قد بدأنا عن تحليل الأسباب وطرحنا بعضا من الحلول، والآن مع أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني، يعني احنا حابين الحقيقة نستكمل في الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصام. احنا طرحنا المرة الماضية القواء الروحي، وأثر هذه المسألة في أن يحرم الإنسان التوفيق، يعني لأن في معادلات، يعني يعني أستطيع أن نسميها القوانين الربانية، سنن يعني سنن الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن جزي المالكي له كتاب اسمه القوانين الفقهية، لكن فعلا يعني ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن التي تجري على خلق الله تبارك وتعالى جرت على العلماء. هذا ما حدث، هذا القواء الروحي صار فعلا ما عنده رؤية، يعني هو شايف هموم،
هو حرم المدد من ربع من سبحانه وتعالى،
زي هو يصلح إذا كان هو مش مصلح من جوه، يعني هو مخوخ، يعني زي بيقولوا يعني مخوخ، يعني والله سبحانه وتعالى يقول وأفئدتهم هواء فاضية. يعني هل ترى يعني هناك أسباب أخرى غير هذا السبب دكتور راغب، يعني أدت إلى هذا الانفصام أو الانفصال بين يعني العالم والواقع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة حضرتك أنا ألوم بشدة أيضا على يعني أحد أسباب هذه القصة وهذا الانفصام، ألوم بشدة على كثير من الجامعات الإسلامية. طبعا أنا يعني حضرتك شيخي وأستاذي، لكن أنا بذكر أن برضو يعني حضرتك بفضل الله يعني مختلط بأمتك وبتسافر وبتروح وبتيجي وعايش المشكلة، لكن الكثير من العلماء الذين يدرسون في هذه الجامعات الإسلامية في الكليات المتخصصة عندهم خميرة في غاية الروعة من الشباب المنطلق المتحمس الذي يطمح إلى التغيير، ثم إذا به يدخل في هذه الكليات فيقعد 4 سنوات يدرس دراسة أقل ما يمكن أن توصف بها، عشان نحاول أكون يعني مؤدب على قدر المستطاع، هي دراسة نظرية لا يخلطه مطلقا بمجتمعه، فيصبح هذا نواة العالم يصبح مظلوما فوق الأمر. يعني أنا أرى كثير من العلماء الموجودين في الأمة فوق الأمر مظلومين، هم مظلومين لأنهم درسوا على أيدي يعني علماء درسوهم الأمر بشكل أكاديمي بحت، لدرجة أنه ممكن يصرف أوقات وأعمار دون أن يسقط قضية واحدة من هذه القضايا على مجتمعه، هو تعلم كده هو درس كده. وأنا الحقيقة نتيجة العمل في موقع قصة الإسلام واختلاطي بعدد كبير من الباحثين الطلبة اللي هم كانوا مخلصين لسه كلية دار علوم أو مخلصين كلية لغة عربية مثلا قسم تاريخ أو كلية أداب قسم تاريخ أو كده عشان موضوع التاريخ اللي أنا مهتم به، فبلتقي مع هؤلاء بجد إن هو خامة طيبة جدا ونواة عالم جيد وعنده حسن رؤية وعنده قدرة على استنباط وعنده وعنده وعنده، لكن اتعلم بشكل أكاديمي بحت على مدار سنوات طويلة ودرس ممكن يكون ماجستير ودرس الدكتوراه في دراسة مثلا بتقول عدد الأعمدة في مسجد كذا، ويقعد لما دخلت من هذا المسجد وجدت عدة أعمدة على اليمين وعدة أعمدة على الشمال والساحة كذا، ولا يذكر أن هذا المسجد كان له دور في نهضة الأمة ودور في حركة البشرية كلها ودور في كذا وكذا، لا يلمس هذه الأشياء إنما ينظر إلى قضية معينة، إن انعزل بهذه القضايا عن أمته انعزالا كاملا. فأنا شايف حقيقة أن هذا يعني هذا التدريس الأكاديمي الذي يأخذ النص فلا يفكر أصلا كيف يستفيد به في حياة الناس، هذه مشكلة في التدريس. خليني أقول لحضرتك على مثال،
كان هذه المسألة دكتور راغب، لماذا لم يقبل أي أحد من المتخصصين في المناهج في كلية الهندسة أن طالب يتخرج من كلية الهندسة دون مشروع، وكل عام عنده مشاريع مش مشروع واحد، ويذهب إلى الجهات الميدانية في تخصصه، إذا كان في عمارة إذا كان في مدني في كهرباء في اتصالات لازم يروح ويشوف ويبقى له رأي ويبقى له إضافة، يبقى له إضافة.
هو ده اللي عايزينه.
في كلية الطب لازم يروح يشوف يعني تشريح الأجسام ويروح ويشتغل سنة امتياز يدور على جميع التخصصات ولا يسمى طبيبا الناحية الرسمية. طبعا من أول سنة أولى بيقولوا يا دكتور يعني مجاز مرسل باعتبار ما سيكون
إنما إطلاق البعض على الكل
صحيح. فإنما يعني لابد ان يخلص سنة امتياز بيعيش في الميدان، والاطباء شفناهم في الخارج لا يمكن يعمد ياخد يعني اجازة ورخصة من الدولة، بيقعد 36 ساعة عايش مع المرضى يعني مش دارس دراسة نظرية وانفصل عن المرضى والواقع. تجده في كل الكليات، الكليات التربية بياخد سنة اولى مثلا مدرس رياضيات داخل كلية التربية قسم رياضيات، بياخد سنة اولى كلية التربية دراسة في علوم الرياضيات، سنة تانية بياخد دراسة في علوم الرياضيات زائد علم نفس وعلم اجتماع للناس اللي هيتعامل معاهم. سنة تالتة من سنة تانية، الحقيقة في كثير من الكليات لا توجد كلية تتجاوز سنة تالتة أبدا إلا في سنة تالتة لازم يروح في الميدان يدرس طرق تدريس ويطبق ويروح الناس يشوفوه في الميدان ويدلوا تقارير ومادة نجاح ورسوب. إلا الدراسة النظرية البحتة أنت بتضع فعلا يدك يا دكتور راغب على جرح عميق. أنا رأيت جيوشا من الطلاب يدرسون اللغة العربية ولا يحسن جملة واحدة، لأنه يستطيع أن يغمض ويقول لك بالجر والتنوين والنداء وأل ومستدل الاسم تمييز حصل بتاء أتت وياء إفعلي ونون أقبلا فعل ينجلي، وبعدين قول لي بقى بالعربية صحيحة ده عربي نعم ده فيت ابن مالك، وبعدين مفيش خلاص هو وصبها في الامتحان كده ورقة الامتحان صيغت بنفس عقلية الأستاذ النظري البحث، ما قالوش خد الكلام ده واسقط بيه على قضية في الواقع وخد المنهجية. يعني ليه احنا بندرس التفصيليات نظريا ولا تؤدي الى منهجيات تستطيع ان تعالج
ليه حضرتك الواقع؟ اقول لحضرتك ليه، لان الهدف رايح.
نعم.
يعني هو اصبح القضية قضية شهادة.
نعم.
انا حصلت على شهادة فهذه شهادة تعطيني فرصة للعمل في مكان كذا او كذا او كذا، والأستاذ حتى اللي هو معين في الكلية اللي هو معيد ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ وعميد اللي بيعمل بيبرز أو بيعمل ورقات ترقية، هو الورقة بتبقى غرضها الترقية والصعود في السلم الوظيفي وليست غرضها تغيير مسار الأمة إلى الأفضل وتحسين الأوضاع ونقد المشاكل اللي بتمر بها الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أذكر الموقفين من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بتعرفنا قضية العملية، ان انا لما اخد معلومة اقعد افكر كيف احول هذه المعلومة الى عمل ان الامة تستفيد منه. حديث لطيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي فيه قصة الدجال فيقول انا سيظهر فيكم الدجال، واذكر من اموري امورا عجبة يعني كل واحدة منهم كل معلومة تحتاج اننا نعمل عليها يعني 10,000 حوار. ويعني ممكن لو احنا قاعدين كصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم نذهل من هذه المعلومة ونسأل عنها ونذهل من هذه المعلومة ونسأل عنها. شيء غريب وعجيبة. وجنته نار ونار وجنة ويشير إلى السماء فتسقط الأمطار. في وسط هذا كان الصحابة قاعدين سكتين بيسمعوا لحد ما قال كلمة واحد ما قدرش يسكت قام جاي متكلم. ايه الكلمة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يمكث فيكم 40 سنة. يوم يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم وبقية أيامي كسائر أيامكم. فسأل رجل هنا بقى اتكلم ما قدرش هنا يسكت عمال ينصت قال هذا اليوم الذي كسنة يا رسول الله نصلي فيه يكفينا فيه صلاة اليوم الواحد؟ قال اقدروا له قدره. هنا شوف اللمحة الرائعة. الصحابي بيقول اليوم ده طويل قوي، ده اليوم اللي عامل زي سنة ده اللي هو تشرق فيه الشمس وتغرب بعد 355 يوم سنة او 354 يوم سنة هجرية كاملة. اليوم ده ينفع نصلي فيه 5 صلوات؟ قالوا لا، اليوم ده تصلي فيه اقدر له قدره، كل 24 ساعة هتصلي 5 صلوات. كل الراجل بيدور على كيف اعبد الله في هذا اليوم، ازاي اشتغل
هذا ذهن عملي.
يعني دماغه عملية. سبحان الله فعلا شيء مذهل. نعم. عمال يسمع اشياء غريبة وعجيبة لكن انا اللي يهمني ازاي اشتغل
صحيح
في هذا اليوم، ازاي صلي.
الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يعني لماذا يبدو الهلال في اول الشهر دقيقة ثم يكبر حتى يصير بدلا ثم يعود فيصير هلالا، فأنزل الله سبحانه وتعالى يصرف الناس عن هذا السؤال النظري رغم انه ممكن يكون سؤال وجيه في الاعجاز وفي الخلق وفي الكون. الله سبحانه وتعالى أنزل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت.
ركز ركز
مواقيت للناس في الأعمال في التجارة في البيزنس في يعني في سدود سدد الديون في للناس والحج.
نعم.
وليس البر. شايفين الآية بشكل واضح أن تأتي البيوت من ظهورها وأنك تأخذ معلومات نظرية فقط للإيه؟ للدماغ وخلاص، لا تنزل جذع القلب فتكون خشية قلبية ثم إلى الناس فتتحول إلى حركة فعلية يعني لتطوير المجتمع والأمة والعالم. الله سبحانه وتعالى يقول وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها.
وزاد أمتنا وخير زمان
من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بيعلمنا وبيعلم كل العلماء اللي نتمنى اننا نكون منهم ان شاء الله علماء ربانيين فاهمين دينهم وفاهمين واقعهم. واحد بيسأله يا رسول الله، الحديث طبعا مشهور معروف، متى الساعة؟ هو السؤال يعني كل صاحب يعني الشغف بالغيب بالمستقبل كل الزرع على كده. الرسول صلى الله عليه وسلم صرفوا عن هذه القرية تماما، قالوا ماذا أعددت لها؟
بالضبط.
طب الساعة جت، طب أنت عامل إيه؟
صحيح.
أخبارك أنت مع ربنا إيه سبحانه وتعالى؟ من مات قامت قيامته، أنت موت دلوقتي خلاص قامت قيامته، هل مستعد؟ هو بيصرفوا إلى هذه القضية. نعم. يا متى انشغل متى الساعة؟ دلوقتي الناس كلها بتقول عند الألفية الأولى من الميلاد المسيح عليه السلام تقوم الساعة، والناس كلها انشغلت قد كده، وعند الألفية الثانية الناس انشغلت قد كده، ومتنبئ ظهر في بلد كذا في البرازيل يقول الساعة تقوم سنة كذا، يا إخواننا عملت إلى الساعة.
بالضبط.
والناس مشغولة عندما دخل الجيش العراقي ترى هو ده هذا الجيش الذي ذكر في الحديث وأن نهر الفرات كذا وكذا، مشغولة تماما الشغل، هذا المهدي ظهر ماذا أعدت؟
المهدي دي يا دكتور ناس قاعدة عايزة تنام في بيوتها.
بالضبط.
وتنتظر زي ما كان بيقولوا زمان الراجل اللي يصلي العشاء وينكن في داره حب يزور النبي جاله النبي زاره.
الله أكبر.
سيدنا النبي اللي يجيله وما يروحش. المهدي هيطلع ويخلص البلاوي كلها فارتاح يا ناس.
احنا بقى نريح.
المهدي ده عايز جيش.
عايز جيش
معاه من
القضية الخطيرة. لو ظهر المهدي ولم تكن في جيش تكون في جيش الدجال.
صحيح.
ساعتها هي حاجة واحدة، تكون هنا تكون هنا.
نعم.
فالقضية العملية.
شوف.
يعني. نعم. هذا البعد احنا عايزين حضرتك يعني فعلا نزرعه في العالم الرباني ان هو يكون يقرأ النص ويدور في الأمة يا ترى ازاي اسقط هذا النص على حياة الناس.
انا الحقيقة اشعر سيدنا عمر فعلا استوعب هذه المدرسة يعني النبوية في صرف الناس الى العمل. كان عنده قضيتين وتصرف مع كل واحدة بشكل مختلف. اول حاجة قضية الكلالة. اول ما نزلت قضية الكلالة راح للرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ايه كلالة؟
يقول له ما معنى الكلالة؟ والرسول عايز يخليه يفكر بنفسه فيقول فما يزيد على أن يضرب بيده أصبعه في بطنه ويقول إنما تكفيك آية الصيف. هذا الكلام موجود في الإتقان للإمام السيوطي، تكفيك آية الصيف اللي هي يعني في آخر يعني سورة النساء يسألونك عن الكلالة قل يعني لا يفتكوا في الكلام امرئ هلك ليس له ولد إلى آخر الآيات. فيقول يعني ظللت أبحث عن الكلالة، وعندما جاء على يعني فراش الموت يقول أموت وفي نفسي شيء من الكلالة. ليه؟ لأن دي فيها توزيع مواريث، فيها حقوق عملية،
حكم فقهي ينبني عليه عمل.
نعم. إنما لما يقرأ سورة العبث
عبث، نعم،
وبعدين يقرأ يعني أنواع الأطعمة، يعني فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وضع يده على رأسه وقال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا ابن أم عمر، ماذا لو لم تعرف ما الأب، هذا طعام الفاكهة طعام الأنسي والأب طعام المواشي الأنعام. يعني هذه قضية لا أتوقف عندها ولا تستحق أن أقف عندها. فمضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك استطاع أن يؤسس أمة، لأن المناجيب الواضحة خلاص
عملي عملي عايز.
أنا لا أدخل في أمر نظري لا قيمة له. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رجل يقول يا رسول الله ماذا تقول في من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، قال أتجعل كهان، أنت بس عايز يعني تعمل طنطنة، يعني العرب تقول جعجعة ولا أرى طحنا، يعني كلام كثير
كان في الشغل
فيش طحين ما فيش شغل مش حاجة. سيدنا عمر عندما علم أن رجلا من الصحابة بدأ يتكلم في القضاء والقدر كلاما نظريا ويثير حوله إشكالات،
كان من التابعين أعتقد،
يعني لعله يعني أرسل إلى يعني والي الكوفة في هذا الوقت وكان سيدنا أبو موسى الأشعري، وأمره أن يمنعه من الكلام عن القدر، ومتأسيا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عزمت عليكم إذا ذكر القدر يعني أن تمسكوا، فيعني إذا ذكر القدر فأمسكوا. فلما بقى المسلمين انفتحوا في هذا الكلام تركوا المشكلات الواقعية وصارت الجيوش تدخل يقول لك هل هذا من قدر الله علينا أن نبتلى بهؤلاء فنصبر له ونحتسب، يعني هذا شغل المتنطعين، ألا هلك المتنطعون. إنما أصحاب الرسالات من العلماء الربانيين عايزين يتمثل هذا القول، إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تقعد في جلسة تلاقي ناس تكلم كلام نظري، يقول يا ناس تعالوا نشوف القضية دي، يعني حورها كده بطريقة أدبية رائعة. وأنا الحقيقة أتمنى فعلا من كل واحد من إخواننا اللي خدوا الشهادات إن الكلام اللي اتقال في هذه الحلقة ما يعتبرش نفسه تخرج، يعتبر نفسه يعني الشيوخ وعلمائه اللي درسوا في المدارس والجامعات أعطوه فرصة لتلت العلم اللي هو الجانب فقه النص، إنما فقه الواقع ما فيش، إنزال النص على الواقع ما فيش، هو يروح يدرب نفسه ولا يسمح لنفسه أن يفتي ولا يسمح لنفسه أن يعتقد جواه أنه صار من أهل العلم. طبعا إحنا كلنا من طلاب العلم ولسنا من أهل العلم، يعني الإمام أحمد بن حنبل لما سئل متى يكون الرجل عالما قال العلم ثلاثة أشبار، من علم شبرا واحدا ظن أنه يعلم كل شيء، ومن علم شبرين علم أنه لا يعلم شيئا.
الله أكبر.
وناهيك أن تدرك الشبر الثالث، يعني ده بحر عميق جدا.
نعم.
فنقول لإخواننا اللي انفصلوا عن الواقع ربما نعذركم، زي ما يعني حضرتك قلت في بداية يعني فعلا يعني الدراسة النظرية فصلتنا عن الواقع. انت درست 4-5 سنين عمرك اتقال لك اعمل بحث اربط الكلام اللي درسته في فقه الاحوال الشخصية، روح كده شوف المحاكم فيها ايه وشوف الازمات اللي في المجتمع عندك شكل ايه واربط هذا بذلك بعد ما درست في كلية الحقوق كلية الشريعة، دايما فقه الاحوال الشخصية بدرس سنة تانية. يعني في طالب راح عمل حاجة عن هذا الموضوع وطلع كده بتصور
وطلع برؤية، ما هذه الفكرة انك انت تنزل للأرض مش مجرد برضو نزول
يوصف الواقع
يصبح هما على كتفك وعبئا على كاهلك ان انا رايح اتفرج على الواقع واصبح عندي مشكلة. لو انا اتزرع في هم الامة وان انا عندي قضايا كتيرة جدا موجودة في الامة محتاجة اصلاح، وان انا خدت بفضل الله بعض المعلومات في الكلية ممكن اغير بها الواقع اللي انا عايشه، هنزل بهذه الروح اختلف تمام الاختلاف عن واحد كلف بمشروع فاصبح عبئا على نفسه.
صحيح.
واصبح فيه تكليف من الاستاذ، الاستاذ دوره حقيقة العالم القدير أنه يزرع في قلوب الطلبة بتوعه الحمية لهذا الدين.
نعم.
الحركة لتغيير واقع الأمة الإسلامية، النشاط لنهضة الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت بيديله معلومة بيقول له وظفها وبيشغله وبيسمع منه وبيتحاور معاه، وفي الآخر بيخرج يعني هذه النواة الجميلة عنصر فعال في بناء الأمة الإسلامية. مش راجل حافظ كميات ضخمة جدا من المجلدات لكن ليس لها واقع فيه. أنا كان عندي يعني أحد الباحثين ما شاء الله ما تكلمه في قضية من القضايا إلا وعنده فيها علم، عنده فيها معلومة، عنده فيها يعني كلمة يقدر يقولها لك، لكن تطبيق هذا في البحوث على واقع المسلمين ما يعرف شيئا. وأنا والله كنت أشفق عليه كثيرا لأنه هو نوايا طيبة جدا، لكن للأسف التدريس والتعليم ونقل العلم إليهم بهذه الصورة الأكاديمية بيموت مواهب ضخمة جدا يا دكتور.
نعم.
يعني وهذا للأسف الشديد مش في بلد واحد وليس في كلية واحدة، ولكن أنا أعتبر أن هذه ظاهرة، وهذه الكليات بتخرج أعداد هائلة من الطلاب. والله لو صلح هؤلاء لصلح لا أقول الأمة الإسلامية لصلح العالم أجمع.
نعم. ولذلك احنا الحقيقة يعني نرجو أن نوجه رسالة حب وتقدير ورجاء في الوقت ذاته إلى علمائنا في الأزهر، علمائنا في الكليات الشرعية في كل دول العالم.
نعم.
الإسلامي، أرجوكم بالله عز وجل انقلوا طلاب العلم من الدراسة النظرية فقط، لا تدعوهم يخوضون لجة الحياة الواقعية دون مجاديف لهذا القارب. نعم. وسط هذه الأمواج من الفتن المتلاطمة، دربوهم من أول يوم أن يدرس نظريا وأن يكون في الدراسة جزء عملي. لا تجعلوا اللوائح التي صارت تعطل، يعني اللوائح هذه يعني يجب أن تساعد عنصر مساعد الوصول إلى طالب متميز عنده فقه النص، فقه الواقع، فقه إنزال النص على الواقع. فأقول لا بد أن نسعى بقوة إلى تغيير في المناهج يجعل جزءا من التقويم للطالب، جزءا من المنهج الأساسي، جزءا من طريق تدريس الأستاذ، جزءا من التقويم الذي يتخرج به الطالب أن يعيش الواقع، يدرس الواقع، يعالج مشكلات الواقع، لا يقتصر على وصف الواقع ولا تحليل أمراض الواقع، وإنما وصف دقيق وتحليل عميق وحلول مناسبة. تكون هذه منهجية دائمة. فإذا لم توفر الدولة في أي مكان، أي شخص لا يعتبر نفسه تخرج الحين، يعتبر نفسه أنه أخذ
قسم من العلم من المعلومات تكمله. نعم.
المعلومات دي يعني واحد بقى عنده يعني شوية طوب وزلط وأسمنت، لكن لا عنده مهندس يعني يرسم بيت، ولا عنده لسه أرض يعني يبني عليها يعني البيت اللي عايزه، ولا عنده تصور البيت ده المفروض شكله يبقى ايه، البيت العربي اللي فيه الحريم في جانب والرجال في جانب، والبيت اللي بيستحمل ناس تأتي ضيوف يباتوا عندك يوم واثنين وثلاثة، يعني غير البيوت اللي بتبنى يعني في الغرب بنموذج ان واحد مع واحدة ولما يخلفوا اثنين يبقى الدنيا زحمت عليهم. تختلف. فانت عايش في واقع وعايش في بيئة، هذه البيئة لابد انها تتغير في الاحكام. تعرف يا دكتور راغب اما رحت احدى دول الخليج في الاسبوع الاول جاءتني بنت وقالت انا يعني طالبة في الجامعة وحصل على 95% وكذا وبتخرج ومتقدم ليا يعني ابن عمي وهو يعني لم يحصل الا على الاعدادية. فأنا الحقيقة من الخلفية اللي أنا عايشها في مصر هنا بقول إن ده ممكن يعمل حساسية، إن بتحدث مشكلات طبيعية بين الزوج والزوجة، لكن الزوج اللي أقل تعليما يحيل هذه المشكلة إن هي بتحتقره، وهي لا تحتقر ولا شيء، بس دايما يفسر الأشياء إلى هذا الجانب. الشيطان بيستثمرها إنها بتحتقره ويبتدي تكبر في نفسه، يزيله مرض ويبدأ يعتدي عليها، يبدأ يحجمها، يبدأ كل ما تتكلم ولا عامل نفسك مفكرة مش عارف إيه تتعالى عليه. فقلت لها الحقيقة يعني الأولى إن ده لا يتم. هذه مشيت البنت، فرحت نتكلم مع حد من أبناء البلد، قلت له هو في جامعة هنا غير الجامعة دي؟ قال لي لا. قلت له بس الجامعة دي 80% منها بنات. بنات. قال لي أيه. قلت له طب يعني البنات دول هيتجوزوا إزاي؟ ما لهمش أولاد 20%؟
يكفوهم.
يعني هيتجوزوا من البنات؟
لا ممكن 20% يكفوا 80%. يعني بسيطة سهلة دكتور. الله سهلة دكتور.
طبعا نفسك مشاكل كبيرة يعني. المهم احنا بنتكلم عن اصل العاب. فالمهم قلت له يعني حل ده موضوع ده ممكن يخلي البنات دول كلهم بعد كده عوانس. فالحقيقة نديت البنت الثانية قلت لها يا بنتي لابد أن أبحث في خلقي وفي ديني وفي كذا، وهذا الاعتبار أنا أوصيك أنك أنت فعلا لا يظهر منك أي نوع من التعالي وتستفت المسألة. ليه؟ لأن فقه الواقع هنا غير.
نعم.
غير وكلنا يجد هذا في
كل أصل من أصول الفقه حضرتك إن إن الفتوى بتتغير بتغير الزمان والمكان والظروف. يعني حضرتك
استاذنا الفتوى بتتغير بتغير الزمن
أو لا احنا
بنغير النظام،
احنا طبعا بره احنا كام عالم الرباني مش العالم كام عالم الرباني العالم الرباني حضرتك يعني الفتوى فعلا ما لم تتغير بفقه المكان والزمان والظروف تصبح كارثة. واحنا راينا في حضرتك شفت في اوروبا وفي امريكا من يفتي هناك بفتوى تصلح حقيقة في مصر أو في المغرب أو في السعودية أو في العراق أو في غيرها، ولا تصلح مطلقا في إيطاليا أو فرنسا أو إنجلترا. وفي الظرف قد يكون ظرف واحد لكن المكان مختلف، وقد يكون الزمن مختلف. الفتوى تصلح في سنة 1900 ما تصلحش سنة 2000، والظروف اللي بيتعرض لنفس الشخص. أنا أذكر حقيقة موقف من المواقف الرائعة بتهز الحياة لما بسمع هذا الموقف لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو عالم حبر، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة الكريمة، الله معلمه الفقه في الدين وعلمه التأويل. يمر عليه رجل فيقول له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فيقول ليست له توبة، ليست له توبة. قال الله عز وجل أن هذا القاتل كمن قتل نفسا متعمدا، من قتل مؤمنا متعمدا،
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره.
يعني فذكر له أنه مستحيل أن تقبل له التوبة. ثم مر الرجل، ثم جاء في نفس المجلس رجل آخر وقال يا عبد الله بن عباس هل للقاتل توبة؟ قال نعم له توبة. وذكر له قصة الرجل الذي قتل 99 وأتمهم 100 ثم تاب الله عز وجل بعد ذلك عليه، وانصرف الرجل. فجاء أصحاب عبد الله بن عباس وقالوا يا عبد الله بن عباس ماذا فعلت؟ هذا الرجل أفتيت له أنه لا تجوز له التوبة، وفي نفس المجلس أفتيت لرجل آخر أنه تجوز له التوبة. فقال هذا الرجل الأول في عينه العزم على القتل يأتي ليقتل، وهذا الرجل في عينه الندم، في عينه هو قتل بالفعل فيريد أن يتوب، فأفتح له باب التوبة. هذا الأول أرضعه عن القتل، وهذا الثاني أفتح له باب التوبة. فتتبعوا الرجلين فوجد ما يقول عبد الله بن عباس صحيحا، الأول كان يعزم أن يقتل فردعه أنه لا توبة لك فامتنع عن القتل، والثاني كان قتل بالفعل ويريد أن يتوب ففتح له باب التوبة. هذا الفقيه عبد الله بن عباس درس الواقع وأنزل الفتوى على الواقع الذي يعيش فيه، وهذا العالم هو الذي نريده.
نعم، هذا العالم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
الله أكبر.
والتوسم هذا في فراسة.
نعم.
والفراسة تحتاج إلى إمام وإلى صلة بالرحمن، فهي منظومة واحدة.
رجعنا تاني نقطة الحلقة الماضية.
هي منظومة واحدة.
نعم.
أن يصل الإنسان قلبه بالله تبارك وتعالى، أن يصل قلبه بالناس أيضا، إلا بحبل من الله
وحبل
من الناس. لازم الحبلين يشتغلوا. نعم. وإلا هيبقى مش شعلة هيضيع.
انقطع.
العياذ بالله.
انقطع. نعم.
يعني فعلا يعني ينقطع ويهوي في وادي السحيق. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. بنؤكد يعني على أهمية تغيير المناهج، ونؤكد يعني على هذه يعني هذا الرجاء من المسؤولين عن المناهج التعليمية. لا يمكن أن يكون مقبولا في كل الكليات العملية أنها تجمع بين الأمرين وتبقى كلياتنا تدرس أمرا نظريا فإذا جاء إلى الميدان لا يحسن السباحة في بحر لم يدخل فيه. نحن نعلم طلاب الشريعة الإسلامية السباحة في الحقول وليس في البحار. نريد أن ينزلوا البحر وأن يتعلموا الغوصة وأن يستخرجوا الدررة واللآلئ بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة يعني نيابة عن المستمعين والمستمعات أشكر أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني، أسأل الله أن يحفظك الإسلام والمسلمين،
شكر لك،
وأن يعيننا جميعا بإذن الله على صناعة العلماء الربانيين. والشكر موصول لكم أيها المستمعون والمستمعات أجمعين، أسأل الله أن يجمعنا على ما يرضيه. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو درة وكلمة